إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب المحرمات في النكاح من كتاب العمدة لشيخ الإسلام الإمام محمد شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم.
هذا فصل ما وصلنا المحرمات. طيب، فصل في إيش؟ فصل. إيه طيب. نعم.
وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وللسيد تزويج إمائه كلهن، يعني الصغيرات منهن والكبيرات الأبكار والثيبات، كل ذلك للسيد تزويج إمائه بغير إذنهن، لأنه يملكهن، فملك ملكا تام للمنافع وغير ذلك. فيدخل في عموم قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلا على البغاء إن أردنا تحصنا. فهو بصفة أنه يملك الإماء فهو يملك أيضا تزويجهن بغير إذنهن، سواء الصغيرات أو الكبيرات الثيبات أو غير ذلك، سواء مسلمات أو كافرات. وكذلك قالوا: عبيده الصغار بغير إذنهم، أيضا للسيد أن يزوج عبيده الصغار بغير إذنهم، لأنه مالك لهم وهو وليهم، فصح تزويجه لهم كأولاده الصغار. فيدخل في عموم الولي الداخل في أن أمر النكاح يكون إليه، لأن أمر النكاح يكون إليه. نعم.
قال رحمه الله: وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها.
نعم، وله تزويج أمة موليته، يعني أمة ابنته، أمة ابنته له أن يزوجها. يقول: وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. فإذا كان لابنه أو لابنته الرجل مملوكة، فله أن يزوجها من حر أو عبد إذا أذنت ابنته في ذلك، لأن المرأة لا تلي عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها، وإنما يكون ولي يقوم بذلك من أوليائها. فهنا السيد يملك تزويج أمة موليته، يعني أمة ابنته. نعم.
قال رحمه الله: ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح.
نعم، لا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، لأن الكبير مكلف يملك الطلاق فيملك النكاح، لا يجبر على النكاح كالحر، لا يجبر على النكاح كالحر، لأنه عنده الأهلية لذلك وهو مكلف، ووكل إليه الطلاق فكذلك يوكل إليه الزواج. نعم.
قال رحمه الله: وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر.
نعم، قال المصنف: وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، أي مالكوه الذين يملكونه، فهو عاهر، أي زاني، أي زاني. ويشهد لهذا هذا الدليل، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. وعلى هذا لو تزوج بغير إذن مواليه فلا يصح النكاح، لا يصح عند الجمهور، لا يصح نكاحه. ويشهد لهذا الحديث عمل عامة أهل العلم، فإنهم يرون أن العبد لا يتزوج إلا بإذن مواليه، إلا بإذن مواليه، لكن لو عقد النكاح فإنه لا يصح عند الجمهور، وعند أبي حنيفة ومالك أنه يصح إذا أذن له بعد العقد، إذا أذن له سيده بعد العقد جاز، فإلا يأذن له لم يجز ولم يصح.
قال رحمه الله: فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بالأقل من قيمته أو المهر.
نعم، يقول إن دخل بها، يعني دخل بما تزوج بغير إذن مواليه، فمهرها في رقبته، يعني في رقبة العبد كجنايته، يعني كما لو جنى جناية من الجنايات فإن عليه قيمة الجناية تكون في رقبته، لأن جناية العبد تتعلق برقبته. يقول إلا أن يفديه سيده، يعني إذا سيده دفع قيمة الجناية فله ذلك، تسقط عنه بالأقل من قيمة من قيمته أو المهر، الأقل من قيمة الجناية من قيمة العبد أو المهر، يعني ينظر كم تكون قيمة المهر الذي هو يعني بسبب دخوله بالمرأة بغير إذن مواليه، فتقدر هذه القيمة. قال إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته، يعني من قيمة العبد نفسه أو المهر، أو المهر. نعم.
قال رحمه الله: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح.
نعم، يقول من نكح أمة على أنها حرة ثم علم، بعد ما دخل بها علم أنها ليست حرة، فله فسخ النكاح، لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج بأمة إلا بشروط ذكرها أهل العلم، وسيذكرها المصنف فيما بعد. فلذلك قال: من نكح أمة على أنها حرة، يعني ما علم أنها أمة، ظنها حرة، ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول بها، فلا ثم علم، يقول فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول. إذا فسخ قبل الدخول ما عليه شيء، لأنه عقد لم يرضى به، فله فسخه، وغش به إذا كان ما علم بذلك، فيكون غير لازم عليه إذا كان رضي بذلك لم يرضى بذلك، مثل ما لو اشترى سلعة على وصف هو ظنها كذلك فغش في ذلك وبان أنها ليست كذلك، فإنه لا يلزمه ذلك.
قال رحمه الله: ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها.
إن أصابها، يعني إن أتى المرأة إن جمعها فلها مهرها، هذه الموطوعة يكون لها مهرها بما استحل من فرجها، لكنه يرجع على من غره وغشه، يرجع بالقيمة على من غره أو غشه أو خدعه، فيعود عليه بقيمة المهر، لكن هي تستحق المهر بما أصابها. نعم.
قال رحمه الله: وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره.
نعم، إن أولدها، أي إن ولدت من هذا الحر الذي نكحها على أنها حرة، فولدت منه فولده يكون حر، أنه وإن كان الولد يتبع أمه في الرق والحرية وهذه أمه أمة، لكن الأب هنا على ظن أنها ليست أمة، على ظن أنها ليست أمة، لأنه وطاها على أنها حرة، فيصير الولد حرا على نيته، النية لا تأثير في ذلك، وقال ويفديه بقيمته، يعني يجب على هذا الزوج أن يفديه بقيمته، يفدي بقيمته، لأن الأصل هؤلاء الأولاد أرقاء لسيد الأمة، فيعطيهم القيمة، لكن لما لم يعلم بذلك وظن أنها حرة فهم أحرار. والتعويض يكون يكون التعويض أن يعوض سيد الأمة بقيمتهم. نعم. ثم قال ويرجع بما غرم على من غره. نعم، يعني هو قد غر بذلك فيثبت عليها القيمة، لكن يرجع بها على من غره أو غشه، يرجع عليه ليأخذ قيمة الأولاد الذين أصبحوا أحرارا، يعني يرجع للذي غره الذي تسبب في ذلك.
قال رحمه الله ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء.
أي نعم، قال ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، لأن الحر لا يجوز أن ينكح أمة إلا بشروط، إذا خشي العنت، يعني خشي من العزوبة، خشي أن يقع في الزنا ولا يجد قيمة المهر اللي يتزوج، ولا يجد ثمن أمة يشتريها، فإنه في هذه الحالة إذا توفرت في هذه الشروط يجوز له أن ينكح الأمة حتى وإن كان حرا. إذا لم توجد هذه الشروط لا يجوز أن ينكح الأمة. قال ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، لأن النكاح يكون فاسد إذا قلنا أنه ما يجوز أن يتزوج الحر أمة، فإذا كان ممن لا يكون ممن يجوز له ذلك فيكون النكاح فاسد من أصله لفقده الشروط أو لفقده الشرط. نعم.
قال رحمه الله فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق.
أي نعم، هنا بين قال فإن كان ممن يجوز له يعني نكاح الأمة فرضي، رضي بنكاح الأمة، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق، لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، فهو رقيق لسيد الأمة، لسيد الأمة، لأن الولد يتبع أمه في الرق، وكما يعني تقدم في كتاب العتق. نعم.
قال رحمه الله باب المحرمات في النكاح.
نعم، الآن انتقل المصنف إلى الكلام على باب المحرمات في النكاح. المحرمات يعني الممنوعات، لأن التحريم بمعنى المنع، ومنه حريم البئر إجمادنا منها، فإنه يمنع من إحياء ما حول البئر لأنه يكون حريم البئر، يعني المنع بسبب ذلك. كل امرأة فإنها لا تحل في الشرع إلا بأحد وجهين، إما بنكاح أو بملك يمين. هذا الذي يجوز الإنسان وطأ المرأة، ف كل امرأة تحل في الشرع بوجهين، إما بنكاح وإما بملك يمين. والمصنف هنا يتكلم عن المحرمات التي هي الموانع، والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولا إلى قسمين، موانع مؤبدة وموانع غير مؤبدة، يعني موانع تكون على التأبيد، لا يحل للشخص أن ينكح ما حرم على التأبيد. والموانع المؤبدة أيضا تنقسم إلى قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. المتفق عليه النسب والمصاهرة والرضاع، والرضاع هذا متفق عليه، والمختلف فيه اللعان والزنا، اللعان والزنا، يعني هل يتزوج بالزانية، وكذلك من حصلت فيه الملاعنة. فالمتفق عليه ممن يحرمنا من النساء على التأبيد ما كان من النسب، وكذلك ما كان بالمصاهرة وما كان بالرضاع كما سيفصل المصنف، والمختلف فيه ما كان بالزنا واللعان. وغير المؤبد أقسام، يعني بعض العلماء يوصله إلى 10 وبعضهم يوصله إلى أقل من ذلك، يعني يكون
يكون على ليس على التأبيد وإنما مؤقت على حسب وجود هذا المانع وزواله. إذا زال المانع حلت المرأة، بقي المانع تكون محرمة، مثل العدد أنه ما يزيد عن 4، مثل الجمع ما يجمع بين الأختين، ومثل الرق أيضا مانع من الموانع، وكذلك الكفر يعني ما يتزوج المسلم بوثنية، وكذلك مثل الإحرام إذا الشخص محرم بالحج أو بالعمرة إنه لا يجوز له أن يعقد النكاح، كذلك مانع العدة إذا كانت المرأة في عدة فإنه يحرم عليه أن يتزوجها، وكذلك نفس المطلق نفسه إذا كانت امرأته في العدة فإنه لا يحل له أن يتزوج إذا كان عنده 3 ويريد الرابعة، وكذلك مانع التطليق بالثلاث بالنسبة للمطلق إذا طلق امرأته 3 طلاق بائن 3 فإنها تصبح محرمة على التأبيد يعني حتى تنكح زوجا غيره. كذلك مانع الزوجية يعني هل تدخل فيها المسبية أو لا تدخل، فهذه موانع غير مؤبدة لكنها يعني متوقفة على زوال المانع، إذا زال المانع حل الزواج، وإذا وجد المانع حل، وإذا وجد المانع امتنع الزواج. هناك المحرم بالاحترام كما يقول العلماء وهم أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حرمتهن على التأبيد حرمة احترام، لأن الله عز وجل يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فإن محرمات إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة، وهذا بالنسبة إلينا قد انتهى وقته، لكنه محرم إلى الأبد تحريم احترام للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمحرمات إلى الأبد النسب والمصاهرة والرضاع واللعان وتحريم الاحترام لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الزنا محل خلاف يعني بين الفقهاء هل تشترط فيه التوبة أو لا تشترط فيه التوبة، وهل ينفع حتى بعد التوبة أو لا، هذه محل خلاف قد يتعرض لها المصنف. نعم.
قال رحمه الله وهن الأمهات والبنات والأخوات.
نعم، شرع المصنف في ذكر المحرمات على التأبيد، المحرمات على التأبيد يعني تحريم مؤبد، تحريم مؤبد، وهن ما يتعلق بالنسب وما يتعلق بالرضاع وما يتعلق بالمصاهرة وما يتعلق بالاحترام وباللعان، فشرع في ما يتعلق بالتحريم من أجل النسب. قال وهن الأمهات، وهن الأمهات يعني كل امرأة ينتسب إليها الرجل بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي الأم التي ولدته أو التي تسمى أما وهي التي ولدت من ولدته، لأن أم الأم تسمى أما، فالأمهات اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الأب، فتكون المحرمات بالنسب 7 المذكورات في الآية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء 7 محرمات على التأبيد تحريما مؤبدا، فشرع فذكر الأمهات هذه الأولى. نعم.
والبنات،
والبنات هذه الثانية، البنات يعني البنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة، فيحرم على الرجل أن يتزوج بناته وبنات بناته وبنات أبنائه وإن نزلنا، هذا الثاني من المحرمات. نعم الثالث
والأخوات.
الأخوات الأخوات الأخت هي اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموع الأصلين، يعني سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم، يعني سواء شاركتك في أحد الأصلين أو شاركتك في الأصلين كليهما الأب والأم. فلذلك قال الأخوات يعني الشقيقات، والأخوات لأب والأخوات لأم. والرابعة
وبنات الأخوة.
الأخوة وبنات الأخوة، الأخوة يعني سواء كانوا أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم. فبنات الأخوة اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة. فيحرم بنات الإخوة الأشقاء وبنات الإخوة لأب وبنات الإخوة لأم، وإن نزلنا
وبنات الأخوات.
وبنات الأخوات سواء كنا شقيقات أو بنات الأخوات لأب أو بنات الأخوات لأم، وإن نزلنا. فبنات الأخوات اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها.
والعمات.
والعمات وسواء كنا أخوات الأب الشقيقات أو أخوات لأبيه أو أخوات لأمه أو أخوات الجد أبي الأب أو أبي الأم وإن علونا. فالعمة اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة أو لكل ذكر له عليك ولادة. السابعة
والخالات.
والخالات والخالة اسم لأخت أمك أو هي أخت كل أنثى عليك لها عليك ولادة. فسواء كنا أخوات لأم الأخوات الشقيقات لأم أو الأخوات لأبيها أو لأمها أو أخوات الجدة أم الأب أو أم الأب أو أم الأم وإن علونا. فهؤلاء الأعيان السبعة يعني محرمات، والأصل فيها هو الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم، فذكر هؤلاء السبعة. فهؤلاء تكون الحرمة على التأبيد. على التأبيد هناك من يجمل هذه المحرمات فيقول أولا الأصول وإن علونا، والثاني الفروع وإن نزلنا، والثالث فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا. فالأب فروعه الأخ والأخت وكذلك الأم. ورابعا فرع الأصل الأعلى، فرع الأصل الأعلى. ولا يقول إن نزلنا بالنسبة لفرع الأصل بنات الجد وبنات الجدة دون بناتهن. فهذه الأربعة الأصول وهذه الأربعة المحرمة، لكن الآية تغني عن هذا كله، يعني الآية نص الآية يغني عن هذا الكلام الذي يذكره الفقهاء. فإذا شككت في الضابط ترجع إلى الآية، والآية حصرت السبع المحرمات على التأبيد، السبع المحرمات التي على التأبيد. إذن أول المحرمات على التأبيد هن إيش؟ المحرمات بالنسب، وهن السبعة المذكورات في الآية، السبع المذكورات في الآية. ثانيا سيذكر المصنف المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالمصاهرة وهن أربع: زوجات الأباء وزوجات الأبناء وأمهات النساء وبنات الزوجات. وبنات الزوجات زوجات الأباء وزوجات الأبناء وأمهات النساء وبنات الزوجات، هؤلاء الأربعة هن المحرمات بسبب المصاهرة. المصاهرة هي الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح، الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح. فليس هناك قرابة ولا رضاع، ليس هناك قرابة ولا رضاع، وإنما سببه المصاهرة اللي هي اتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح. فهؤلاء المحرمات بسبب المصاهرة. زوجات الآباء لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. زوجات الأبناء كما قالت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأمهات النساء كما قال تعالى وأمهات نسائكم. بنات الزوجات كما قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهؤلاء الأربع محرمات على التأبيد لكن بسبب المصاهرة وليس بسبب النسب. نعم. فقال المصنف
وأمهات النساء.
وأمهات النساء أمهات النساء للآية وأمهات نسائكم. فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته وجداتها من جهة أبيها ومن جهة أمها. يحرم على الرجل الزواج بأم زوجته. إذا تزوج بامرأة فإنه يحرم عليه أن يتزوج بأمها أو جدتها من جهة أبيه أو من جهة أمه. من جهة أبيها أو من جهة أمها.
وحلائل الآباء والأبناء.
وحلائل الآباء يعني زوجات الآباء. زوجات الآباء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فيحرم على الرجل أن ينكح زوجات أبيه أو زوجات أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه. وزوجات الأبناء كذلك لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فيحرم على الرجل زوجات أبنائه المباشرين وزوجات أبناء أبنائه وإن نزلوا وزوجات أبناء بناته وإن نزلوا. فإنهم يدخلون في معنى الآية لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن.
والربائب المدخول بأمهاتهن.
والربائب المدخول نعم بأمهاتهن. الربائب المدخول. فيحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا دخل بها. إذا دخل تزوج امرأة وهذه المرأة لها بنت فإنه إذا دخل بهذه المرأة تحرم عليه بنت هذه المرأة. هل يشترط أن تكون يعني في حجره أو لا تشترط؟ الجمهور لا يرون اشتراط ذلك لأنهم يرون أن هذا خرج مخرج الغالب. وإلا فابنة زوجته حتى يعني ولو لم تكن في حجره فإنها تحرم عليه. فيحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا دخل بها. وكذلك يحرم عليه بناتها وبنات أبنائها وإن نزلنا. كل هذه المسائل التي ذكرها المصنف مجمع عليها للآية الواردة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ثم ذكر الصنف الثالث أو النوع الثالث مما يحرم على التأبيد وهو إيش؟ ما كان محرما بسبب الرضاع. ما كان تحريمه بسبب الرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفواتح الكلم وفواصل الكلم. هنا قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما يحرم من النسب. فصار هذا الحديث قاعدة في هذا الباب. فلذلك اتفق العلماء على أن الرضاع في الجملة يحرم منه ما يحرم من النسب. يحرم منه ما يحرم من النسب. يعني أن المرضعة تنزل منزلة الأم. تنزل منزلة الأم فيحرم على الذي رضع منها كل من يحرم على الإبن من قبل أم النسب. نعم. فلذلك قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما يحرم من النسب. فيحرم على من ارتضع من امرأة جميع قريباتها من الرضاعة كما تحرم عليه قريباته من النسب. نعم.
قال رحمه الله وبنات المحرمات محرمات.
نعم. هناك خلاف بين أهل العلم يعني هل المحرمات بالمصاهرة يحرمن بالرضاعة أيضا. علم المصاهرة ليست نسب. والحديث قال إيش؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما يحرم من النسب. ف هل ما حرمنا بالمصاهرة يحرمنا بالرضاء إذا وجد رضاء؟ أكثر أهل العلم على ذلك على أنه يحرم، وهو قول الأئمة الأربعة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يحرم من الرضاء ما يحرم بالمصاهرة، إنما الذي يحرم هو ما كان من النسب، أما ما كان من المصاهرة فإنه لا يحرم. والشيخ ابن تيمين رجح هذا القول الذي هو قول شيخ الإسلام تيمية، ويستدل له بقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر المحرمات قال وحل لكم ما وراء ذلكم، وقال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم، وهؤلاء ليسوا من الأصلاب ما يتعلق بالمصاهرة، ما يتعلق ما يتعلق بالرضاع اللي نلحق به كل ما يتعلق بالمصاهرة، يعني إذا كانت مصاهرة ثم حصل الرضاع هل تأخذ حكم ما كان من النسب أو لا تأخذه؟ الذي عليها عامة أهل العلم أن المحرمات بالمصاهرة تحرم بالرضاع، فتحرم على المرتضع زوجات أبيه وأجداده من الرضاع وهكذا. ويرى شيخ الإسلام أنه ما يحرم، الذي يحرم هو ما كان من النسب، أما ما كان من المصاهرة بالنسبة للرضاع فيرى عدم حرمته، وأنه يدخل في عموم وحل لكم ما وراء ذلكم، يقول حتى يأتي دليل. وقال ذكر الأم وذكر بالنسبة للرضاع هذا ليست هي أما على الإطلاق، وإنما أم مقيدة والابن مقيد، كلها مقيدة، بدليل أنه في الميراث ما يرثون شيء، ما يرثون أهل الرضاع شيء، ما يدخلون في معنى الأم ولا في معنى الابن ولا في هذه المعاني. فيكون المقصود بما يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هو ما كان في النسب خاصة، ما كان مثله في النسب خاصة، أما ما كان يعني أخو من الرضاعة أخت من الرضاعة من المصاهرة وليست يعني من النسب فإنها لا تدخل في هذا المعنى. هذا الذي يرجحه شيخ الإسلام، وأيضا قواه الشيخ ابن تيمية في شرح الممتع ومال إليه وقال أن الدليل معه والذي والأصل معه، فنحتاج إلى دليل لنمنع من هذا الذي يدخل في عموم وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم. قال وبنات المحرمات محرمات، يعني بنات المحرمات من النسب أو من المصاهرة أو من الرضاع على قول الجمهور، أو من الرضاع على قول الجمهور يكن محرمات لتناول التحريم لهن. فالأمهات تحرم بناتهن لأنهن أخوات أو عمات أو خالات، والبنات تحرم بناتهن لأنهن بنات، وتحرم بنات الأخوات وبناتهن لأنهن بنات أخت، وهكذا. نعم.
إلا بنات العمات والخالات،
إلا بنات العمات والخالات. وكذلك قال وأمهات النساء، يعني بنات أمهات النساء، وحلائل الأباء والأبناء، بنات حلائل الأباء والأبناء فإنهم لا يدخلون في التحريم لأنها لم يذكرنا في المحرمات، فيدخلنا في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني بنات العمات ما يدخلنا، وبنات الخالات ما يدخلنا، وبنات أمهات النساء، بنات أمهات النساء أيضا ما يدخلنا، وكذلك حلائل الأباء وحلائل الأبناء، وحلائل الأبناء فإنهن لا يدخلن فيه، فإننا كنا حلال لأنه لم يذكرنا في المحرمات. نعم.
وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب،
أي أمهات جميع المحرمات من النساء ممن سبق ذكرهن محرمات لتناول النص لهن، يعني أمهاتهن، أمهات ما حرمنا يحرمنا، يعني أم الأم تكون أم والعمة أم وهكذا. إلا قال إيش؟ إلا البنات،
إلا البنات والربائب،
إلا البنات والربائب، إلا البنات يعني مقصود إلا أمهات البنات، أمهات البنات وكذلك أمهات الربائب لأنهن زوجاته وغير أمهات الآباء والأبناء لأنهن أجنبيات ولم ينهى عن نكاحهن فيدخلن في عموم الآية. فأمهات ما حرمنا يحرمنا لتناول النص لهن نعم.
وحلائل الآباء والأبناء: ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها.
نعم، يقول من وطئ امرأة حلالا يعني بنكاح أو حراما يعني بسفاح، حرمت على أبيه، حرمت على أبي الواطي، وكذلك ابنه، ابن الواطي نفسه تحرم مثل ما يحرم المحرمات من النسب. فهنا كل من وطئ امرأة سواء كان الوطء حلال أو حرام فإنها تحرم على أبي هذا الواطي لأنها تعتبر زوجة ابنه، وتحرم على ابنه لأنها تعتبر زوجة أبيه، وحرمت عليه إمهاتها وبناتها بالنسبة الموطوءة، يعني تحرم عليه على الواطي إمهاتها وبناتها لأنه دخل بأمهن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين.
هنا شرع في النوع إيش؟ الثالث من المحرم على التأبيد، وهو إيش؟ الموانع غير المؤبدة. ذكرنا الموانع غير مؤبدة، ذكرنا أن الموانع على قسمين، قسم مؤبد، وذكرنا في ثلاث أقسام متفق عليها التي هي النسب والمصاهرة والرضاع، والمختلف فيه اللعان والزنا. الآن شرع في القسم الذي هو المنع فيه غير مؤبد، يعني مؤقت أو متعلق بوجود السبب أو وجود المانع. فقال: ويحرم الجمع بين الأختين، يحرم أن يجمع الرجل بين أختين، لقول تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلا يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في النسب أو أختين في الرضاع في الزواج، لا يجوز له ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها.
أي نعم، يعني وأيضا يحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وكذلك بين المرأة وبين خالتها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فصار الذي يحرم الجمع بينه ثلاث: الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم.
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربعة نسوة.
نعم، لا يجوز للحر يعني أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، يعني يجوز له أن يأخذ أربع من النساء، لكن لا يجوز له أن يزيد على هذا العدد، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ولو دخل بخامسة يعني فالنكاح باطل، ولم يكن جاهل فيقام عليه الحد، فلا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نساء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر غيلان بن غيلان لما أسلم وعنده عشر نسوة أن يختار أربعة منهن، يختار منهن أربعة وأن يطلق الباقيات، وهذا حكم مجمع عليه، فلا يجوز للحر أن يزيد على أربعة، إنما يتزوج إلى هذا الحد الذي هو أربعة.
ولا للعبد أن يجمع إلا ثنتين.
أي نعم، ولا للعبد أن يجمع إلا ثنتين، يعني العبد ما يجوز له أن يتزوج بأكثر من اثنتين، لما ثبت عن عمر أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة بحيضتين لأن العبد على النصف من الحر، فلا يجوز يعني أن يجمع أكثر من امرأتين. نعم.
فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد.
فسد العقد، يقول إن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه، كأن يجمع بين أختين في عقد واحد، كأن يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة وابنتي فلانة فيقول قبلت، فيفسد العقد. يفسد العقد لأنه لا يمكن تصحيح نكاحهما معا، وما في مزية لأحدهما على الأخرى في هذا العقد، كما لو تزوجت المرأة برجلين فإنه لا يصح ولا يجوز، وهذا ليس فيه خلاف. فمن جمع بين من لا يجوز الجمع بينك، كأن يجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في عقد واحد فإنه يفسد العقد من الاثنتين، يفسد من الاثنتين. نعم.
وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما.
وإن كان جمع بين يعني من لا يجوز الجمع بينه في عقدين لم يصح الثاني منهما ويصح الأول، لو قال مثلا زوجتك ابنتي فاطمة ثم بعد ذلك في نفس المجلس قال له زوجتك ابنتي عائشة، قال في الأولى قبلت، قال في الثانية قبلت، فإن يصح عقد الأولى ولا يصح عقد الثانية، لأن الأولى صحيح وهي الأول وهي الأولى، وأما الثانية فعقد غير صحيح، لأنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين، فهنا يكون الجمع محرم ومنهي عنه، فيكون باطلا في الثانية دون الأولى، دون الأولى يكون نكاح الأولى صحيح لأن العقد عليها صحيح بلا جمع، ويكون الثانية هي التي لا يصح العقد عليها.
قال رحمه الله: ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة.
أي نعم، لو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيروز الديلمي لما أسلم وتحته أختان أن يطلق إحداهما، لأنه بعد إسلامه لا يجوز له أن يجمع بين الأختين، فيختار إحداهما ويطلق الأخرى، ولأن أنكحة الكفار صحيحة، وإنما يبطل منها ما نهى عنه الإسلام، ما نهى عنه الإسلام يبطل، وما لم ينهى عنه يبقى على صحته على أنه صحيح.
وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها.
نعم، يعني كانتا أما وبنتا، أي إذا كان زوجتها الكافر الذي أسلم امرأة وابنة هذه المرأة ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، فساد يعني نكاح الأم، ولأن البنت لا تحرم على الرجل إلا إذا دخل بأمها وهو لم يدخل بأمها، الآية تقول: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهنا لم يدخل بالأم ففسد نكاحها وحدها نكاح الأم، لأن البنت لا تحرم عليه. نعم.
وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد.
أي نعم، إن كان قد دخل بأمها فسد نكاحهما نكاح الاثنتين وحرمتا عليه على التأبيد، فلا يجوز أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك، لأن الأم أم زوجته والبنت بنت زوجته المدخول بها، وكلاهما محرمتان عليه على التأبيد. نعم.
قال رحمه الله: وإن أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن.
أي نعم، كما تقدم، يعني إن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، إنه لا يجوز أن يتزوج أكثر من أربعة، لكن إن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، سواء كان كما قال المصنف أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن، يعني هو يخير يختار منهن أربع، فإذا اختار الأربع يعني طلقت عليه البقية، يطلق البقية. لحديث غيلان لما أسلم وكان تحته عشر من النسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعة وأن يطلق باقيهن، وهذا مما أجمع على أهل العلم أنه لا يمسك أكثر من أربعة.
وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين.
أي نعم، كذلك العبد، أنه تقدم ذكرنا أن العبد ما يتزوج بأكثر من اثنتين. إذا كان عبدا كافرا وأسلم وتحته أكثر من اثنتين فإنه يؤمر بأن يمسك اثنتين ويفارق الباقيات، لأنه لا يجوز له زيادة على اثنتين.
قال رحمه الله: ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا.
أي نعم، قال من طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو كان عنده أربع نسوة طلق الرابعة وعقد على الخامسة في عدتها، طلق امرأة ونكح أختها في عدتها أو نكح خالتها في عدتها أو تزوج خامسة، يعني طلق الرابعة تزوج الخامسة في عدتها، يتزوج زوجة خامسة وكان قد طلق زوجته الرابعة ولم تخرج من عدتها، قال المصنف لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا، وهذا مجمع عليه إذا كان رجعي، أو كان الطلاق بائنا، وهذا محل خلاف. يعني المعتدات كم نوع؟ ثلاث أنواع. الأولى رجعية، معتدة رجعية، وهي المعتدة التي يمكن أن يراجعها بدون عقد. ما هي المعتدة التي تراجع بدون عقد؟ المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها فيراجعها زوجها بدون عقد، أو طلقت طلاقا مرة أو مرتين ها وانتهت العدة، فإنه لا يراجعها إلا بعقد، لا يراجعها إلا بعقد. ففي رجعية تكون بدون عقد، وهي من طلقت مرة ولم تنتهي عدتها، أو طلقت مرتين ولم تنتهي عدتها، فإن هذه تسمى رجعية. والنوع الثاني من المعتدات هي البائنة بينونة صغرى، بينونة صغرى، وهي التي له أن يتزوجها بعقد لكن بدون مراجعة، يعني لا يملك المراجعة لكن يملك أن يعقد عليها، أن يعقد عليها، مثل ما لو خلعها على مال، فإنها تصبح خلعها بعوض، تصبح لو طلقها تصبح طلق هذه بائن بينونة الصغرى، إذا أراد أن يرجعها لابد من عقد، لابد من عقد. أو طلقت وهي رجعية وانتهت العدة، فإنه لابد فيها من عقد. فما كان طلاقا رجعيا بدون عقد فهذا الذي هو مجمع عليه، إنه إيش؟ لا يجوز له أن ينكح أخت المرأة التي معه في هذه العدة، ولا أمة المرأة في هذه، ولا أن يتزوج خامسة بعد ما طلق الرابعة. لكن إذا كانت بائنة بينونة الصغرى، أو كانت كما الثالثة البينونة الكبرى، البينونة الكبرى يعني إذا طلقها ثلاث تطليقات بحيث أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه بائن بينونة كبرى. فكلام المصنف هنا يدل على أن كل من طلق امرأة سواء كان الطلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو بائن بينونة كبرى لا يجوز له أن يجمع بين الزوجة وأختها أو بين الزوجة وأمتها أو خالتها، أو أن يتزوج خامسة في عدة الرابعة، أيا كان. لكن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا كان الطلاق بائن بينونة كبرى ولا رجعة فيه فإنه يجوز للرجل أن يتزوج يعني في عدتها من لا يجوز أن يجمع بينها وبينها في الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي. فإذا كان عنده أخت تزوج امرأة وطلقها طلاق بائن بالثلاث، ثلاث تطليقات، بحيث أنه في الشرع لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، في هذه الحالة لو تزوج أختها على قول الجمهور يجوز، يصح، لأنها لم تعد امرأة له، ولا ليس هناك ثمة شيء يتعلق بالعدة بالنسبة له، بالنسبة له. فعند الجمهور إذا كان الطلاق بائن بينونة كبرى فإنه لا يمنع من أن يتزوج أخت زوجته، ولا من أن يعقد على خامسة وهو قد طلق الرابعة. ومن كان يعني الطلاق ليس بينونة كبرى وإنما صغرى، بينونة صغرى أو طلاق رجعي، فعلى قول الجمهور هذا هو الذي يمنع من الجمع بين ما لا يجوز الجمع فيه. وأما على المذهب هنا الذي ذكره ابن قدامة أن الجميع، أن الجميع لا يحل له طالما أن هناك عدة، طالما أن هناك عدة. لكن هذا يختلف عن نكاح المعتدة، فإن المعتدة لا يجوز يعني على الزوج الذي يعني لا يجوز لأحد أن ينكح معتدة حتى تنتهي عدتها، سواء من طلاق رجعي أو سواء من طلاق بائن أو طلاق يعني بينونته كبرى أو بينونته صغرى أو متوفى عنها، كل امرأة كانت في عدة فلا يجوز لأحد أن يتزوجها وهي في عدتها. إنما المسألة هنا الشخص الذي يعني طلق المرأة وصار طلاق بائن لا رجعة فيه بالنسبة له، هل له أن يتزوج هو غيرها؟ ليست هي طبعا، فهذا هو الذي فيه الخلاف. أما المعتدة من حيث هي معتدة فلا يجوز لأحد أن يتزوجها، أن ينكحها خلال عدتها، وأن هذا من محرم عليه، وليس ولا يدخل في هذا الذي ذكره المصنف. ولو دخل تزوج بمعتدة فالنكاح باطل بلا شك، تقول تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا يجوز ولا يصح أن يتزوج امرأة في حال عدتها بحال من الأحوال. نعم، لعل أن نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. يقول هل يجوز للمقلد أن يقلد أكثر من شيخ كما يفعل بعض الأخوة اليوم، فتارة يأخذ بقول الشيخ الفلاني يسماه، وتارة يأخذ بقول الشيخ مثلا في مسألة أخرى؟ لا يجوز لأحد أن يأخذ كيف يشاء، بل يجب عليه أن يأخذ بما دل عليه الدليل وعرف أن الدليل دل عليه، وإلا فواجبه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فواجبه إن كان يعني ممن يعرف كيفية الاستدلال والنظر في الأدلة والترجيح بين أقوال أهل العلم وعرفة ما دل عليه الدليل، فيأخذ بما يعتقد أن الدليل دل عليه. لكن إذا كان ليس كذلك فلا يجوز له بالتشهي، مرة يأخذ بقول فلان ومرة يأخذ بقول فلان ومرة. ولذلك العلماء من قديم حذروا وقالوا من تتبع رخص العلماء تزندق، لأن العالم ليس معصوم، وليس أحد معصوم خلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دين وليس هو متروك للتشهي. فإما أن يكون عند الإنسان علم فيه، وإلا واجبه أن يسأل أهل العلم. ما معنى أن الكفاءة شرط للزوم وليست شرط للصحة؟ احنا ذكرنا بالأمس شروط الصحة وليس منها الكفاءة، لكن الذي هو شرط اللزوم هو الشروط في النكاح وليست شروط النكاح، لأن ذكرنا أن شروط النكاح هذه الأصل أنها جاءت بالشرعي، ولا يجوز إبطالها، وأن النكاح تتوقف صحته عليها. أما الشروط في النكاح التي يشترطها أحد الزوجين فهذه تفيد اللزوم، يعني إن إذا وافق عليها الزوج والزوجة فتلزم، تكون لازمة، تكون لازمة. ففرق بين شروط النكاح التي في الأصل هي من الشرع، وبين الشروط في النكاح التي هي في الأصل من المتعاقدين أو ممن عقد. فالشروط شروط النكاح لا يجوز إبطالها لأنها من الشرع، والشروط في النكاح يجوز إبطالها، لكنهم إذا اتفقوا عليها فإنها تلزم إذا كانت مما لا يخالف الشرع. من يقدم على الولاية للأمة، أبوها يقول أو سيدها؟ سيدها لأنه يملكها ويملك منافعها. يقول هل تنصح للطالب الذي تفقه على مذهب مالك مثلا أن يجلس في مجالس الفقه الحنبلي هنا في المدينة؟ سبحان الله، يعني هؤلاء الأئمة الأربعة، أئمة هدى وأئمة صلاح وأئمة علم يقتدى بهم، ليس بينهم تباين في العقيدة والاختلاف فيها، وكذلك في أصول الاستدلال في الجملة ليس بينهم خلاف، وإنما الخلاف الموجود مثلهم مثل الخلاف اللي كان موجود في الصحابة. أليس الصحابة يجلس بعضهم عن بعض ويجلس عندهم؟ فكذلك هؤلاء الأئمة الأربعة. وهذا سؤال غريب يعني من السائل، يعني الاختلاف الموجود يعني بين الأئمة الأربعة هو مبني على الدليل ومبني على الاجتهاد، يعني إما أن يكون الشخص عنده دليل فيه أو اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، وليس هو من الخلاف المذموم. الخلاف المذموم هو إذا كان خلاف في العقائد، إذا كان خلاف بين صاحب سنة وصاحب بدعة. أما هم كلهم أهل سنة وأهل علم وأصولهم من حيث الجملة تتفق، وإنما الخلاف بينهم في مسائل فرعية، وكما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم واجبه الأخذ بما دل عليه الدليل إذا كان يدرك ذلك. يقول الأخ ما هو الصحيح في تحديد المهر، هل هو للزوج أم للزوجة؟ هو للزوجة، المهر يكون للزوجة، لكن يتفقون هم على المهر، لكن هو للزوجة، فالمهر للزوجة وليس للزوج ولا لأبي المرأة، وإنما هو للمرأة. وهذا سؤال غريب، يقول هل تحرم الزوجة إذا أتم الرضاعة منها؟ إن الزوج رضع زوجته، هي رضع من ثدي زوجته. هذه ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقال هذه في الغالب تبدأ ترف، إن الناس قد يكون مترفون يعني يصلون إلى مثل هذه المواصيل، فيرضع الزوج من ثدي زوجته. يقول وآخرها تلف، إنها كانت ذكية تستدرجه حتى يرضى خمس رضاعات وتقول له مع السلامة إذا كانت ما تريده. يعني هو ما يجوز له هذا الفعل، لكن هل تدخل في رضاع الكبير يعني أو لا تدخل؟ لكن ما ينبغي له أن يفعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.